ثابت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الاسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، ساق المؤلف رحمه الله تعالى حديثا هو الثالث من الأحاديث الجوامع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يبين أركان الإسلام، وقوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، يعني أنها دعائم، وأركانه التي لا يقوم ولا يستقيم إلا عليها وفيها. فالركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وشهادة أن لا إله إلا الله بمعنى أن الإنسان يقر ويشهد بأن لا معبود بحق إلا إله واحد هو الله جل وعلا. وهذه الشهادة هي أعلى الشهادات وأعظمها. لأنها الأساس الذي يبنى عليه كل ما وراءه. فلا بد أن يحقق الإنسان هذه الشهادة بأن يشهد أن لا إله إلا الله، وهذا يتطلب منه أن لا يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، فلا يدعو غير الله، يعتقد أن الأمر كله بيد الله، وأنه هو الذي يقصد في كل الأمور. فلو كان يقول لا إله إلا الله وهو يعتقد أن هناك أحدا ينفع أو يضر غير الله جل وعلا من الأموات أو الأحجار أو الأحجار أو غيرها، فإن هذا يضحك على نفسه ويكذب عليه، لأن لا إله إلا الله تنفي عبادة غير الله، ومن العبادات الدعاء والرغبة والرهبة والتوكل والإنابة والخوف والخشية والاستعانة والاستغاثة. فيستلزم الحال من الإنسان أن يكون في عباداته مخلصا ويشهد بذلك. والشق الثاني من الشهادة أن محمدا عبده ورسوله. النبي عليه الصلاة والسلام عبد ورسول، والعبد لا يعبد والرسول لا يكلف. فشهادتك لمحمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية لله تنفي أن يكون له شيء من الشركة بالعبادة، وشهادتك له بأنه رسول الله يستلزم منك التصديق بما أخبر والانقياد لأمره ونهيه. فكان الركن الأول من أركان الإسلام مكون من شقين، كلاهما شهادة، شهادة لله تعالى بالوحدانية وشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية. شهادة أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد ورسول لله تعالى يتطلب منك طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما عنه نهى والتعبد لله في العبادات التي كان يعملها محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الشهادة هي أعلى الشهادات وأعظمها، لأنها يحصل بها الإنسان الفوز بالجنة والنجاة من النار، فهذا أعلى مؤهل يحصل عليه. ولهذا لا يستوي من آمن ومن كفر، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ليه بوجود هذه الشهادة عند المؤمنين وليس موجودة عند الفسق أي الكفرة؟ وهذا ينبهنا إلى هذا الخير الذي عندنا، وأننا يجب أن نرعى هذه الشهادة ونحافظ عليها ونحفظها عن أن يأتي شيء يناقضها أو يخل بشيء من مقتضياتها. فإذا كنت تحمل هذه الشهادة فلك الفخر والعزة والمكانة في الدنيا والآخرة، وهذا يتطلب منك أن لا تنظر إلى من هم دونك ممن يفتقد هذه الشهادة. بعض الناس يعجب ببعض أحوال الكفرة وربما حكاهم أو قلدهم في بعض الأمور، وهذا منشأه جهله لما هو فيه من النعمة. فالله أنعم عليك بهذه الشهادة العظمى، الشهادة العالية، وتنحط إلى أن تطمح أن تكون مثل من لا يحصل عليها ولن يحصلها. لهذا أنبه جميع الأخوان لتنبيه من يلتقون بهم من إخواني أن المؤمن لا يصلح أن ينهزم أمام التيارات الجارفة التي تحيط بنا عن يمين وشمال، والمغريات التي يروج لها سواء كان في شبه انتصار في حقوق الرجال أو النساء أو في محيط أي منهما. وأن المؤمن عليه أن يتذكر دائما أنه أعلى من هؤلاء وأفضل منهم وأسمى، ويتطلع إلى منازل لا يحصل عليها أولئك ما داموا على تلك الحال. فالشهادة لله تعالى بالوحدانية والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية هي أعلى المؤهلات، لأنها الفارقة بين الإيمان والكفر. الإسلامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
هذه الصفات الذين يؤدون الشهادتين. وبعدهم قال إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. فهذه حالهم ولهم عذاب عظيم. فلا يصلح بحال من الأحوال أن ينهزم أن يحمل هذه الشهادة أمام من لا يحملها. وأما الركن الثاني فقال النبي عليه الصلاة والسلام إقام الصلاة. إقام الصلاة يعني الصلاة تكون قائمة ما تكون طائحة، لا الصلاة قائمة. ومعنى إقامتها أداؤها تامة بأركانها وشروطها وواجباتها، ما تكون منحنية ولا تكون مريضة، بل تكون صلاة تامة قائمة. يقيمون الصلاة، أقيموا الصلاة، إقاموا الصلاة. فكلمة أقام الصلاة بمعنى أداها على الوجه الصحيح المطلوب منه. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وهذا يبين لنا مسألة صار بعض الناس يتهاون فيها، حتى في بلادنا. كنا في السابق نسمع في غير هذا البلد، لكن صرنا الآن نسمع أن بعض الناس يفوت بعض الصلوات. إن صار مع المصلين صلى، وإن صار مع المولين ولا. هذا ردة وكفر وخروج عن الملة. روى عبادة بن الصامت رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تترك الصلاة متعمدة، فمن تركها متعمدا فقد خرج من الملة. هذا خطر عظيم. وجاء في حديث معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، وجعل الصلاة كعمود الفسطاط الذي لا يقوم الفسطاط ولا يثبت إلا به، ولو سقط العمود لسقط الفسطاط ولم يثبت بدونه. وقال عمر رضي الله تعالى عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال سعد وعلي بن أبي طالب من تركها فقد كفر. وقال عبد الله بن شقيق كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا ترك كفر غير الصلاة. وقال أيوب السختياني ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. وهذا يبين لنا شأن هذا الأمر، وأن الإنسان مهما كان عنده من الظروف والمشاغل إلا أنه لا بد أن يبرمج نفسه وأوضاعه لتتكيف مع أوقات الصلاة. وأوقات الصلاة جعلها الله تعالى في أزمنة محددة تتناسب مع الطبيعة والأغراض التي يحتاجها الإنسان، ليست مخالفة للإنسان الطبيعي، إنما تخالف حال الإنسان غير السوي الذي لا يعرف مصلحته ولا يسعى لها.
قال وذهب إلى هذا القول جماعة من السلف وخالف وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق وحكى إسحاق عليه إجماع أهل العلم. قال محمد بن الصمود لي هو قول جمهور أهل الحديث. وذهب طائفة منهم إلى أن من ترك شيئا من أركان الإسلام الخمسة عمدا أنه كافر بذلك. روي ذلك عن سعيد بن جبير ونافع وحكيم وهو رواية عن أحمد السرع طائفة بن أصحاب وهو قول ابن حبيب من المالكية. وخرج الدارقطني وغيره من حديث أبي هريرة قال قيل يا رسول الله الحج في كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت عليكم ولو وجب عليكم ما أضفتموه ولو تركتموه لكفرتم. إلى غير ذلك من المسائل التي تدل على خطر شأن الصلاة ولزوم العناية والاهتمام بأركان الإسلام. والصلاة هي الركن الثاني كما تبين ذلك. وقد استدل أحمد وإسحاق على كفر تارك الصلاة بكفر إبليس بترك السجود لآدم، وترك السجود لله أعظم. الله تعالى لعن إبليس وطرده وأخرجه وجعل مقره النار بسبب عدم طاعة السجود لآدم، وهو أمر الله تعالى بالسجود لواحد من المخلوقين، فلا بالكم بالسجود لله تعالى فإنه أعظم إثما وأشد وزرا. فمن ترك السجود لله فهو أشد حالا من إبليس، أسوأ حالا من إبليس. ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأ ابن آدم السجدة السجد اعتذر الشيطان يبكي ويقول يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله جنة وأمر بالسجود فأبيت فلي النار. فهذا يبين عظم شأن السجود. ولهذا لما جاء أحد الصحابة يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة قال وغير ذلك؟ قال لا غير ذلك. قال أعني على ذلك بكثرة السجود. يقول الشارح رحمه الله واعلم ان هذه الدعائم الخمس بعضها مرتبط ببعض، وقد روي انه لا يقبل بعضها بدون بعض كما في مسند الامام احمد عن زياد بن نعيم الحضرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع فرضهن الله في الاسلام فمن اتى بثلاث لم يغنين عنه شيئا حتى ياتي بهن جميعا، الصلاه والزكاه وصوم رمضان وحج البيت. قال هذا مرسل. وقد روي عن زياد عن عمارة بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم. الملائكة. أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما منع الناس الزكاة جهز الجيوش لقتالهم وقاتلهم وقال والله لو منعوني عقالا بلفظ عناقا كانوا يأتونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا في مجملهم لا يعدون شيئا من الأركان تركه كفر سوى الصلاة. نعم يقاتل ويلزم بالأحكام من صلاة من زكاة وصيام وحج إذا كان ممن يجب عليه الحج، ولا يخرج من الملة من تهاونه بهذه الأمور بخلاف الصلاة فإنه يعتبر بتركه لها مرتدا إذا مات لا يورث ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. روي عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين خمس لا يقبل الله منهن شيئا دون شيء: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالجنة والنار والحياة بعد الموت، هذه واحدة. والصلوات خمس عمود الدين، لا يقبل الله الإيمان إلا بالصلاة، والزكاة طهور من الذنوب، ولا يقبل الله الإيمان ولا الصلاة إلا بالزكاة، فمن فعل هؤلاء ثم جاء رمضان فترك صيامه متعمدا لم يقبل الله منه الإيمان ولا الصلاة ولا الزكاة. فمن فعل هؤلاء الأربع ثم تيسر له الحج فلم يحج ولم يوصل حجه بحجة ولم يحج عنه غير ولم يحج عنه بعض أهله لم يقبل الله منه الأربع التي قبلها. قال ذكر ابن أبي حاتم وقال سألت أبي عنه فقال هذا حديث منكر، احتمل أن هذا من كلام عطاء الخراساني، وهذا هو الظاهر. قال قلت الظاهر أنه من تفسيره لحديث ابن عمر وعطاء من جلة علماء الشام، فالذي يظهر أنه من كلام عطاء في شرحه وتفسيره وليس حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال عنه المحقق انه غريب من حديث ابن عمر من هذا اللفظ. يقول وقد ضرب العلماء رحمه الله مثلا الايمان بمثل شجرة لها اصل وفروع وشعب، اسم الشجرة يشمل ذلك كله، ولو زال شيء من شعبها وفروعها لم يزل عنها من شجرة، وإنما يقال شجرة ناقصة أو غيرها أتم منها. وهذا يريد به مثال أن الأساس هو الشهادتان وأن بقية الأركان تبنى عليها، فأصل الشجرة وجذرها موجود وهو الشهادتان، فالبقية تبنى عليها. وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. المراد بالكلمة كلمة التوحيد، وبأصلها التوحيد الثابت في القلوب، وأكلها هو الأعمال الصالحة الناشئة منه. هذا يبين أن الإنسان إذا كان في قلبه إيمان أمر جوارحه بتنفيذ الأعمال المطلوبة، فمن يدعي الإيمان وهو لا يعمل فدعواه للإيمان غير صحيحة، لأن فعله يكذب دعواه، والرد عليه من واقعه، كما مر بنا لذكر شيء من هذا في دروس المغرب، كمن يدعي أنه مؤمن وهو لا يصلي ويقول الإيمان في القلب، فيقال لو كان في القلب إيمان لحمل الجوارح على أن تؤدي الصلاة، فعدم الصلاة دليل على عدم وجود إيمان في القلب، كما قال جل وعلا إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم.
عن فرق الصلاة تهاون هل يخرج من الملة؟ الذي عليه كثير من أهل التحقيق في هذه المسألة أنه فرق الصلاة تعمدا أو جحدا لوجوبها يعتبر كفرا وردة، أما تركها كسلا وتهاونا فالذي عليه أهل التحقيق من العلماء أنه يعتبر كفرا لعموم الأدلة التي مرت لنا. يقول هل يجوز للإنسان يوم جمعة أن يخطب الخطبة وغيره يصلي، يعني غير الإمام يصلي؟ نقول نعم، لو خطب إنسان وصلى آخر الصلاة صحيحة، لكن السنة والأفضل هو أن الذي يخطب هو الذي يصلي. نصاب زكاة المال وعندي مبلغ 500 ريال، هل عليها الحول؟ هل عليها زكاة؟ نقول إذا كان ما عندك غيرها فليس فيها زكاة، لأن الزكاة فيما يقابل 85 جرام من الذهب، وإذا كان عندك من الريالات ما قيمته 85 جرام من الذهب فيه الزكاة، وإذا كان أقل من هذا فلا زكاة. وحتى حد سعر الدرهم يسأل الصاغة، لأن هذا يختلف من يوم لآخر، أحيانا يكون بأربع ريال، أحيانا يكون 8 ريال، أحيانا يكون 42 أو 45 حسب ارتفاع الذهب وانتصابه. يقول ما حكم صلاة المرأة في بيتها وهي يظهر منها يديها ورجليها، وهل تعيد الصلاة؟ نقول المرأة في الصلاة كلها عورة إلا الوجه، يعني إذا كانت في بيتها ما عندها رجال أجانب كلها عورة إلا الوجه، الوجه إذا ظهر فهي ليس عندها إلا أولادها أو زوجها أو والديها فإنه صلاتها صحيحة. أما خروج شيء من البدن غير الوجه فهو يعتبر عورة. بعض أهل العلم قال القدمان والكفان ليس بعورة، وبعض أهل العلم يرى أنها عورة، أنها تدخل في لزوم التغطية بجميع الأجزاء. وعلى كل ما مضى أرجو إن شاء الله لا شيء عليها، لكن في المستقبل عليها أن تحرص على أن تغطي كفيها وقدميها. يقول يوجد لدينا بقالات تبيع الدخان، تشتري منها أشياء منزلية للبيت، وهناك بقالات لا تبيع الدخان. السؤال: هل نقطع الشراء من المحلات التي تبيع الدخان، نذهب للشراء من المحلات التي لا تبيع، علما بأن المحلات التي لا تبيع الدخان توفر لديها كل شيء؟ هذا هو الذي ينبغي. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الإنسان الذي يبيع مواد محرمة ينبغي أن يشعره الناس بخطئه بالامتناع من الشراء منه، حتى أنه ينتبه ويصحح أخطاءه، يراجع تجارته ويزيل ما عنده من منكرات. هذا أمر مطلوب من كل مسلم، ما دام متيسر وجود إنسان يبيع البضاعة ولا يبيع شيئا من المحرمات فهو أولى من أن يشترى منه ويترك ذلك، وهذا من مصلحة الذي تركتموه.